بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تم اختيار هذا أو هذه المنظومة لتكون درسا نتدارس ونتفهم بعض الأبيات التي قام بنظمها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقبل أن ندخل في هذه المنظومة وما تحتويه من آداب، لابد أن نأخذ ترجمة مبسطة عن مؤلفها، فهو العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، أحد أبرز طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وساعده الأيمن في الدعوة والإدارة. ولد في رمضان عام 1342 بقرية السلام جنوب شرق جازان، حيث تقيم قبيلته الحكامية. نشأ في بيت علم وصلاح، وكان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. ختم القرآن في الصغر وحبب إليه العلم. وفي عام 1359 التقى بالشيخ عبد الله في قرية تسمى الجاضع، واهتم به الشيخ كثيرا لما توسم فيه النبوغ. وحين توفي والد الشيخ حافظ عام 1360 للهجرة، تفرغ تماما لملازمة شيخه، وأخذ عنه غالب الفنون. عين بعد ذلك مدرسا أو مديرا للمدرسة السلفية بصامتة، وكان هذا اسمها المدرسة السلفية، وأسند إليه الإشراف على مدارس القرى المجاورة. ثم بعد ذلك تولى إدارة المعهد العلمي بصامتة عام 1374. له العديد من المؤلفات والمنظومات التي لاقت القبول، ومنها هذه المنظومة التي نحن بصدد شرحها، والتي تسمى المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. توفي بعد ذلك في مكة، ودفن بها بعد أدائه مناسك الحج عام 1377 للهجرة، ولم يتجاوز 35 من عمره رحمه الله. هذه المنظومة طيبة ونافعة ومباركة، ضمنها جملة من الوصايا العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وذكر فيها مجموعة من الوصايا، منها الحث على طلب العلم في البداية، ونبذة في وصية لطالب العلم كذلك، ثم الوصية بكتاب الله عز وجل، ثم الوصية بالسنة الغراء، ثم بعد ذلك في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. كذلك ختم هذه المنظومة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناب خطوفه الدانية اليانعة. هذه المنظومة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويتلقاها. وهذه المنظومة قال عنها تلميذه البار الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وهي منظومة عظيمة النفع جمة الفوائد، تا تحمل في جملها التربية الإسلامية الأصيلة، وتحث على بذل الجهد في طلب العلم الشرعي الشريف، وترغب فيه، وتدعو إلى الإخلاص فيه وإلى تعليمه والدعوة إليه. وقد دلل فيها رحمه الله على صحة ما قال ببراهين قاطعة وأدلة صائبة واضحة. انتهى كلامه حفظه الله. هذه المنظومة كما قلت هي حافلة بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة، فحري بكل طالب علم أن يعنى بهذه المنظومة، وإن تيسر له أن يحفظها فهذا خير عظيم، وإن لم يتيسر الحفظ فليقرأها مرات عديدة حتى تكون أشبه بالمحفوظ، مع العناية بالفهم، فهم معاني الأبيات، معرفة الدلائل والشواهد، ثم بعد ذلك تتويج هذا الأمر بالعمل، لأنه المقصود في العلم، فلا ينفع علم بدون عمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. فهذه المنظومة تسمى النظم، ومعنى النظم هو ما ينتظم فيه الكلام لكونه موزون على قافية معينة، قافية واحدة. وغالبا كلمة المنظوم هذه لا يوصف بها إلا العلماء، فلا يقال عن العلماء أنه شاعر، لأن الله عز وجل غمز شيء من الشعر في القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون إلا استثناء، لكن هذا فيه غم، فهو لم يمدح الشعر على إطلاق، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن النظم غالبا يوصف به العلماء. وسميت المنظومة الميمية كما تعرفون الاسم، المنظومة الميمية لأنها على قافية الميم، آخر حرف في هذه القافية أو في هذه المنظومة حرف الميم. قال أهل العلم المتخصصون في هذا المجال، قافية الميم والهمزة من القوافي التي لها أثر طيب في النفس، في حفظها وفي سهولتها، ولذلك جاءت هذه المنظومة سهلة جدا، بخلاف بعض القوافي كالقاف مثلا التي تنتهي بحرف القاف فيكون فيها صعوبة، فالشيخ الحافظ رحمه الله اختار هذا الحرف ليكون سهلا على طلاب العلم حفظها، سهلا على طلاب العلم أن يحفظوها. فبدأ الناظم رحمه الله بأبيات، ولعل نأخذ مقدمة فقط في هذا الدرس ثم نشرع إن شاء الله في الشرح. والمقدمة احتوت على يعني ثلاثة عناصر تقريبا مهمة، هي أول شيء العنصر الأول الابتداء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، والعنصر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والأتباع، والعنصر الثالث بعد المقدمة البيان فضل العلم، لكن نحن في هذا الدرس نأخذ العنصر الأول والثاني، العنصر الأول والثاني. طيب، قال الناظم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسب. هذه مقدمة الناظم رحمه الله. وقد بدأ الناظم بالحمد، بالحمد لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. والبداء بحمد الله عز وجل هذا أمر درج عليه أهل العلم تأسيا بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله، وتأسيا أيضا بالعلماء الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالحمد، وكلمة الحمد هي مذكورة في أول القرآن، الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد قال العلماء أن الألف واللام تفيد الاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد، وهذا ينبغي أن يفعل. فالله عز وجل عندما أنزل قرآنه العظيم المعجزة بدأه بقوله الحمد لله رب العالمين، ومعناه ثناء على الله عز وجل بالصفات الكاملة والأفعال العظيمة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وحمد الله عز وجل على نوعين: حمد الله تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظمى، وحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فهذا يشمل كلا النوعين. الناظم رحمه الله في هذه الأبيات جمع بين النوعين، إذ حمد الله على الأسماء والصفات، وحمده جل وعلا على الآلاء والنعم. ثم قال رحمه الله: رب العالمين، ربي العالمين. الرب هو الخالق المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، ومعناه أن الله عز وجل خالقهم ورازقهم ومالكهم والمتصرف فيهم بسطا وقبضا وحياة وموتا وإلى آخره. فالله عز وجل هو رب جميع العوالم، رب جميع العوالم. وكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. فقال بعد ذلك، يعني خلاصة البيت الأول على أن الناظم حمد الله عز وجل رب العالمين على آلائه، والآلاء معناها النعم، الآلاء بمعنى النعم، كما جاءت في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهو أهل سبحانه وتعالى للحمد، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجب أن يحمد الله عز وجل على الآلاء الكثيرة التي أعطانا، وهو أهل الحمد والنعم. إذن خلاصة البيت الأول أن الناظم حمد الله عز وجل فيه على الله عز وجل وعلى آلائه الكثيرة المتنوعة، وهو أهل هذا الحمد وهذه النعم. ثم قال في البيت الآخر الثاني: ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. ذي كما قال العلماء بمعنى صاحب، يعني صاحب الملك والملكوت، صاحب الملك والملكوت. وهي هنا صفة للفظ الجلالة الله، أي صاحب الملك. والملكوت ذكر العلماء رحمهم الله أن بينهما تغاير، بين الملك والملكوت. ما هو الفرق؟ الملك يمكن أن يوصف به الناس، يعني مشترك، لفظ مشترك بين الله وبين الناس. لكن الملكوت هل يجوز إطلاقه على البشر؟ لا. قال العلماء أن الواو والتاء زائدة، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، خاص بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالملكوت مختص بالله، فلا يوصف به أحد من البشر، بخلاف الملك، بخلاف الملك. أيضا قال الواحد، الواحد هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ومذكور في سورة، في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، يعني ليس له ثاني، ليس له ثاني، ومعناه المتفرد بصفات المجد والجلال، متوحد، يعني ليس له شريك بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، وهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ألوهيته ليس له ند، فهو سبحانه أحد، فرد أحد. ثم قال المؤلف رحمه الله الصمد. ما معنى الصمد؟ أولا هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ورد أيضا في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد. ومعنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه وتتوجه إليه، فهو واسع الصفات، منها هذا الاسم، أن جميع الكائنات بأسرها تصمد إليه سبحانه وتعالى في جميع شؤونها، فلا يستغني أحد عن الله عز وجل. ثم قال البر. ما معنى البر؟ أيضا هو اسم من أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى، ورد في القرآن في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، فهذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعناه يعني أن الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وفضله ومنه وجوده وعطائه، فآثار هذا الوصف يشمل جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق، أي مخلوق سواء كان من يعني ناطقين أو غيرها، لا يستغني عن إحسانه سبحانه وتعالى وبره طرفة عين، فكل العوالم محتاجة إلى بره سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم المهيمن. ما معنى المهيمن؟ أيضا اسم ثابت في القرآن في سورة الحشر، في أواخر سورة الحشر، فمعناه أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، وهو مسيطر على العوالم جميعا في السماء أو في الأرض، الرقيب عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم مبدي الخلق من عدمي. مبدي بمعنى موجد، فهو الذي أبدأ المخلوقات من العدم، أنشأها وخلقها سواء كانت في السماوات أو في الأرض، كما قال تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده. فقال من عدم، والعدم هذا دل عليه قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن خلاصة هذا البيت تضمن ذكر بعض الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى لله عز وجل، وبين حقيقة خلق الإنسان من ماذا خلق وكيف خلق، وهو قوله مبدي الخلق من عدمي. ثم بعد ذلك واصل المؤلف وشرح البيت الثاني بقوله من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، أي من علم، هنا اسم موصول بمعنى الذي علم، ومن هو الذي علم الناس؟ الله سبحانه وتعالى علمهم ما لا يعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم الذي أعطانا الله عز وجل في معرفة الأمور هذا يعتبر فضل منه سبحانه وتعالى ومن علينا. ثم قال علم الناس ولم يقل علم الحيوانات أو غيرها لأن الناس يتميزون بالعقول. ثم قال علم معنى علم علمهم جميع أمور الحياة سواء كانت دينية أو دنيوية علمهم الزراعة وعلمهم التجارة وعلمهم الأكل وعلمهم أمور الدين وكيف يصلون إلى آخره. لكن خص المسلمين بالدين خص المسلمين بالدين. ثم قال وبالبيان أنطقهم والحظ بالقلم أي أن الله عز وجل أنطق هذا الإنسان بالبيان كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والبيان هنا بمعنى إيش؟ اللفظ بمعنى اللفظ ما يتلفظ به الإنسان ويتكلم بلسانه ويبين عما في ضميره. ثم قال والخط بالقلم كما قال تعالى الذي علم بالقلم. وهذه نعمة أن الله عز وجل يمن عليك أن تكون متعلم تقرأ وتكتب. فلا بد أن يكون هذا العلم أن يستغل هذا العلم استغلالا شرعيا ينفعك في أمور دينك ودنياك. ثم قال والخط معطوف على البيان أي أنطقهم بالبيان وأنطقهم كذلك بالخط فيبين الإنسان عما في ضميره ويترجمه بقلمه ويترجمه بقلمه. أذكر لكم أمر عن الشيخ حافظ رحمه الله أنه قال أحدهم لم يكن أحد من طلاب الشيخ القرعاوي رحمه الله في قوة الشيخ حافظ في قوة حفظ الشيخ حافظ في علمه فيما أعطى الله عز وجل. يقول وكنا لا نستطيع أن نجاريه في الحفظ ولا في العلوم فاتجه رحمه الله إلى تدوين العلم الذي لديه اتجه إلى الكتابة والتأليف ولذلك ألف في فرائض وألف في السيرة وألف في المنظومات وألف في الفقه ألف يعني علوم كثيرة. وقيل على أنه حفظ القرآن في شهر فكان يحفظ في اليوم الواحد جزء كامل. وكما سمعت من شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يقول تسابقنا أو صممنا أيام الشباب أنا والشيخ حافظ أن نحفظ القرآن واتفقنا أن نحفظ. فجئنا في اليوم الثاني نسمع لبعض فالشيخ حافظ حفظ جزء كامل. يقول الشيخ أحمد فأنا حفظت ربع. ثم اليوم الثاني جاء الشيخ حافظ حفظ الجزء الثاني فيقول الشيخ أحمد أنا حفظت الربع الثاني. فجاء اليوم الثالث فقال الشيخ أحمد للشيخ حافظ رحمه الله جميعا أنا لا أستطيع أن أجاريه كان شديد الحفظ. فانفصل عنه وكل واحد حفظ القرآن بطريقته. فالشاهد من هذا على أن الشيخ حافظ استغل ما أعطاه الله عز وجل من هذه الملكة في الحفظ وفي الفهم وفي الكتابة فألف هذه المؤلفات الجميلة المليئة بالعلم. ثم قالوا بالبيان أنطقهم البيان بمعنى الفصاحة والعرب كانوا أصحاب فصاحة يستطيع أن يخطب الإنسان ساعات وهو لا يقرأ ولا يكتب. وزيادة على ذلك من الله عز وجل أنه علمه الخط وهذه نعمة من الله عز وجل. فالشاهد من هذه المنظومة من بدايتها البيت الأول والثاني والثالث هذه فيها بيان لبعض النعم على المسلمين خاصة، على الناس عموما وعلى المسلمين بالخصوص. ثم دخل كما هي طريقة العلماء الصلاة بعد حمد الله عز وجل، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. الصلاة على المختار، من هو المختار؟ هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة هنا الدعاء، ومعنى المصطفى أن الله عز وجل اصطفاه من بين سائر الأمم. الأمم كانت كثيرة كالفرس والروم موجودة في ذلك الزمان، اختار الله عز وجل منها العرب، واختار واصطفى من العرب قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم بني عبد المطلب، ثم عبد الله، ثم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهو من خيار الناس ومن أفضل الأنساب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما ولدت بالنكاح ولم أولد بالسفاح، يعني الزنا. كان الجاهلية عندهم السفاح أمر عادي، تختلط الأنساب، لكن الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم فكان صحيح النسب، فأجمع العلماء على صحة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الصلاة يعني الدعاء على المصطفى المختار أكرم مبعوث، بل هو صلى الله عليه وسلم أفضل مبعوث، بل أكرم الناس جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بماذا أفضل مبعوث؟ بماذا تميز النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعدها: بخير هدى. ما هو الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؟ هو الإسلام الذي تميز به الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره. في أفضل الأمم ميزة أخرى، جاء بالإسلام والميزة الأخرى في أفضل الأمم. ما هي أفضل الأمم هذه؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أنه ما يكاد يوجد شيء إلا وعليه نص شرعي من الكتاب والسنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال أهل العلم: هذا من أكبر خصائص هذه الأمة، هذه الخصيصة، وإلا في الأمم السابقة فهم أمورة بالإيمان بالله واليوم الآخر، لكن تميزت هذه الأمة بهذه الميزة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف يعرفه العلماء ما عرف أو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. ثم بعد ذلك عطف الناظم عليه رحمة الله فقال: والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. ما معنى الآل؟ وما معنى الصحب؟ وما معنى الأتباع؟ كل كلمة لها مدلول. فقال: الآل، والآل واو عطف على المختار صلى الله عليه وسلم، والآل بمعنى الأقرباء. أقرباء من؟ أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وآل كل رجل هم أقرباؤه. قال العلماء: إنما سموا آلا لأن الإنسان يؤول إليهم في نسبه، فبينهم التقاء في النسب، وهؤلاء كلهم يلتقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال آل العباس بن عبد المطلب، هم خمسة أصناف عم النبي صلى الله عليه وسلم: آل علي الأول آل عباس، والثاني آل علي بن أبي طالب، والثالث آل جعفر بن أبي طالب، والرابع آل عقيل بن أبي طالب، والخامس أمهات المؤمنين وزوجاته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يرجعون ويسمون إيش؟ ويسمون آل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال جابر رضي الله عنه: إلا أن أزواجه من آله ليرد به على الخوارج ومن شايعهم إلى هذا الزمان. يعني الخوارج لا يعترفون بهذا الأمر، لا يعترفون بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما تعرفون في الشيعة يسبون حفصة وعائشة رضي الله عنهم والآل والصحب. هنا قال الآل كما قلنا، والمقصود بالصحب هم الصحابة، جمع صاحب، جمع صاحب. الصاحب هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثلاثة شروط: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الراجح عند علماء الاصطلاح، علماء الاصطلاح. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والآل والصحب والأتباع. ما هو معنى الأتباع؟ الأتباع هم التابعون لهم، الأتباع هم التابعون للصحابة، وهم جمع تابعي، والتابع هو من لقي الصحابي وكان على الإسلام وعلى الدين ومات على ذلك، هذا يسمى تابعي. والأتباع قاطبة، بمعنى قاطبة يعني الجميع، ومعناها أجمعين، فيها رد على بعض الفرق كالروافض وغيرهم الذين لا يترضون إلا على 5 من الصحابة أو 7 أو 6 أو 10، والبقية لا يترضون عنهم، هذه عقيدة سيئة. أما أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة جميعا، ويعتقدون أنهم عدول وأنهم نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا. عندما أتى بعضهم إلى بعض الأئمة وقال: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الحسن رضي الله رحمه الله: إن الغبار الذي في أنف معاوية خير من عمر، إن الغبار الذي في أنف معاوية خير من عمر. وقال أبو زرعة رحمه الله: من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على خلافته. هذا كلام السلف رضي الله عنه. ثم جاء بكلمة: والتابعين بإحسان. والتابعين بإحسان، ما معنى بإحسان؟ يعني هذه الكلمة لها مدلول، لها مدلول ليس بسيط يعني. فقال: والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. العلماء قالوا كلمة الإحسان إشارة إلى ما حصل من الفرق بعد القرون المفضلة وكثرة الأهواء والتفرق، فليس كل من ينتسب إلى هذا الدين يسمى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف الناس وحصلت فرقة وظهرت بعض الأهواء والعياذ بالله، لكن المؤلف رحمه الله هنا قيدها بكلمة إحسان، قيدها بكلمة إحسان، يعني إحسان في الاعتقاد، في العمل، في القول، في الجري على نهجهم. هؤلاء يدخلون فيهم ولو كانوا من أمة الإجابة، ولو كانوا من أمة الإجابة. ثم قال المؤلف في البيت السادس وهو الأخير في المقدمة: ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاسي ما في الكون من نسب. ما هنا مصدرية، هذه يستعملها كثير من أهل النظم وأهل الشعر، بمعنى كلما، كلما بمعنى كلما لاح نجم، أي كلما حصل هذا الشيء وكلما لاح نجم. ولاح بمعنى سطع، نجم في السماء بمعنى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه كلما ظهر هذا النجم، وهذا يفيد التكرار يعني. وما شمس الضحى، لماذا اختار الضحى؟ قال العلماء لأن الضحى أول النهار، فإذا طلعت الشمس تكون قوية، تكون قوية وتشتد الإضاءة فيها، وكثيرا ما يخصها الشعراء بالذكر. ثم قال وعد أنفاس، وعد أنفاس ما في الكون، أي عد بمعنى عدد، عد بمعنى عدد الأنفاس ما في الكون من نسمي. الكون كثير، يشمل الناطق وغير الناطق، حيوانات وطيور وفي البحار وفي الأجواء وغيرها، هؤلاء كلها تتنفس سواء كان من الناس أو من غيرهم. من نسم، جمع نسمة، والمراد كل ذي روح، والمراد كل ذي روح. فقصد الناظم بذكر هذه الأمور الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالكثرة، مقصود من هذا البيت الكثرة، صلاة كثيرة مزيدة إلى يوم الدين، فصلوات الله وسلامه عليه. فخلاصة الكلام في هذا المقطع الأول من البيت الأول البيت السادس يتعلق بما يلي، خلاصة هذه المقدمة يتعلق بما يأتي. أولا حمد الله عز وجل وتمجيده بما هو أهله، وهذه هي السنة كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم. والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحسن في المقال، فيصلى عليه وعلى آله وصحبه جميعا. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة، وإن شاء الله سيكون لنا في الدرس القادم دخول إلى الموضوع المهم، وهو قوله البيت السابع وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيامي، لأن موضوع العلم موضوع طويل ويحتاج إلى مدارسة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هذا نعم أحسن الله إليكم. طيب هذا يقول سائل من ليبيا إذا كنت في صلاة ونسيت آية أو كلمة من سورة فهل لي أن أقطع قراءة هذه الآية وأبدأ في قراءة الآية الموالية وكأني أبدأ في قراءة سورة أخرى؟ لا بأس في ذلك، لا بأس. إذا نسيت الآية أو جزء من الآية فبإمكانك أن تقرأ من مكان آخر. سائل آخر يقول من تونس، ما حكم الأم التي تمنع ابنتها من ارتداء اللباس الشرعي والزواج من رجل على المنهج لأمور دنيوية؟ أولا ينبغي أن تعلم هذه المرأة الأم، أن تعلم أن هذا الأمر لا يجوز، وينبغي عليها أن تربي بناتها وأولادها وتعلم البنات وتعودهم على ارتداء اللباس الشرعي، لأن هذا يعود عليها بالنفع الديني والدنيوي. وكذلك تعلم أن الرجل الزواج من الرجل صاحب المنهج هو الصحيح، وتذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليهم، ويبين لها خطر هذا الأمر. فإن لم تقتنع كذلك يبين لولي أمرها هذا الأمر يبين لولي أمرها وبإذن الله تقتنع بهذا الأمر. يقول سائل من المغرب: ما رأيكم في من يقول نأخذ العقيدة عن علماء الحجاز ولا نأخذ عنهم الفقه؟ لماذا؟ ما هو الفرق؟ العلماء الحمد لله نعرفهم أنهم أصحاب عقيدة وأصحاب فقه، سواء مقصود به أهل الحجاز أو أهل نجد أو أهل الجنوب أو غيرهم. الحمد لله منهج السلف واضح وواحد في كل مكان، وتجد صاحب المنهج يبرع في فنون مختلفة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في العقيدة. التفرقة هذه ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، إنما هو تفريق بلا دليل وحجة غير صحيحة. فسواء كان من الحجاز أو من غير الحجاز، ما وافق الدليل فخذ به، فخذ به. وغالبا تجد صاحب العقيدة السليمة إجاباته مسددة وموفقة، سواء في الفقه أو في الحديث أو في غيرها. سائل من هولندا يقول: إذا ثبت أن وقت الفجر على حسب التقويم مقدم على الفجر الحقيقي، فمتى يوتر من يترك الوتر؟ فمتى يوتر من يترك الوتر؟ هل على حسب التقويم؟ ومتى يمسك من أراد الصوم عن الطعام؟ كنت في حج عام من الأعوام مع فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي، وكنت حفظه الله، وكنت معهم في نفس المخيم. فأذن المؤذن على التقويم وأقاموا الصلاة، وكان الإمام رجل كفيف، فكنا سنذهب إلى المسجد. فقال الشيخ أحمد الشيخ زيد: باتفاق نمكث لا نصلي، ننتظر، لأن هؤلاء يصلون في غير الوقت، يصلون قبل الوقت. وانتظرنا قليلا، يعني تقريبا ثلث ساعة، حتى دخل الوقت وصلينا في الخيمة. الشاهد من هذا: إذا كان يرى أن الوقت لا يدخل، فالأحوط له أولا يقتصر هذا الرأي على نفسه، ثانيا الأحوط له أن يوتر وأن يمسك قبل الوقت احتياطا، هذا الأفضل، لأن المسألة فيها خلاف. الشيخ ابن باز فيما أذكره يقول أن التقويم ما في شيء معتمد وصحيح، والشيخ أحمد والشيخ زيد يرون غير ذلك، وهذه مسألة فقهية كل يعذر فيها. فالأحوط والأولى أنك تمسك قبل الوقت وتوتر قبل الوقت، هذا أفضل وأحسن. نعم. انتهت الأسئلة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.